قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الرحمن، حيا الله أخو المشاهدين والمشاهدات.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قاعدة جاءت بعد طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. أولا، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر خصائص نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من وجهين: الوجه الأول تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني تتعلق بشريعته عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، أن جميع المحاسن التي في الأنبياء هو أولى بها صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بخصائص النبوة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الخصائص المتعلقة بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي جعله الله خاتما للأديان، والذي لا يرتضي الله عز وجل به دينا سواه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فشريعته صلى الله عليه وسلم، الشريعة المحمدية، مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فهي الشريعة الناسخة، والقرآن ناسخ لما جاء قبله من الكتب. ثم الفرع الثاني أن جميع محاسن الأديان هي موجودة في دين الإسلام، وجميع محاسن الكتب السابقة هي موجودة في القرآن الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشيخ رحمه الله ذكرها كمقدمة في طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة في غاية الأهمية شيخ عبد الرحمن. لماذا؟ لأنه فهم هذه القاعدة ومعرفة طريقة القرآن في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع من خلالها طالب العلم والمؤمن والمسلم والمسلمة أن يردوا على المشككين في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التشكيك وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولا يزال يوجد إلى آخر الزمان. لكن ليس الشأن هو أن يوجد هذا الباطل، لكن الشأن أن يسلك الإنسان طريقة القرآن في الرد على هؤلاء المبطلين والمشبهين والمشككين في نبوته صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله ذكر أن تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم جاء من أوجه متعددة، ذكرها الشيخ رحمه الله تقريبا 10 أوجه ذكر الشيخ في تقرير القرآن للنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا جالس أحدا من أهل الكتاب لأنه عاش في مكة، وبل جاء بكتاب معجز، بل جاء بكتاب معجز في لفظه ومعناه، معجز في ألفاظه وفي معانيه. ولهذا قال الله عز وجل: ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما جاء في الآيات. بل لم يكتفي القرآن في تقرير ذلك، بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فما استطاعوا مع تداعي همم أولئك المعارضين والمشككين على ذلك. وهم ماذا؟ هم الفصحاء البلغاء، لم يستطيعوا على ذلك. أليس هذا برهان واضح وبين على أن هذا القرآن جاء من عند الله، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من عند الله عز وجل؟ لا شك في ذلك. هذا الوجه الأول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أوجه تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقصص الأنبياء مطولة على سبيل التفصيل تارة، على سبيل الإجمال. تجد مثلا القرآن يذكر قصة موسى يختصرها في موضع ثم يتناولها في موضع آخر، وهكذا قصص الأنبياء. كل الأنبياء، قصة يوسف في سورة يوسف، الأحداث اللي وقعت فيها، وأشياء كثيرة جدا من قصص الأنبياء ذكرها الله عز وجل في القرآن. وهذا القرآن أنزل على من لا يقرأ ولا يكتب وليس له علم بالكتب السابقة. ولهذا قال الله عز وجل في موضع الامتنان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وذكر الله قصة مريم، قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ومع هذا، مع هذا لم يستطع أحدهم في زمانه أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الأنبياء مع وجود هذه الكتب بين أيديهم، وهم عندهم هذه القصص وهذا العلم، ومع ذلك لم يستطيعوا. أليس ذلك من براهين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الوجه الثاني. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله في تقرير القرآن وأسلوب القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بظهور دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ودين النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة المحمدية ظهرت في ذلك الزمان، تعتبر ظهرت بسرعة فائقة، لأن تعرف أن الزمن نسبي، ولكن في ذلك الوقت يعني في زمن قصير جدا في عمر الزمان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر أتباعه هم الصحابة. وتعرف أنه بين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، كم يعني أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو خائف على نفسه وفتح مكة؟ 8 سنوات، تعتبر في عمر الزمان
قصير جدا.
ثم لو نظرت إلى زمن الخلفاء الراشدين وعمر رضي الله عنه وإسقاط إمبراطورية فارس ومغالبة الروم في سنوات معدودة، فظهور هذا الدين وإسلام الناس، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، ثم بعد ذلك تتابع أهل الأجناس المختلفة على الإيمان بهذا الدين. فإذا ظهور الدين برهان على ماذا؟
نبوة
محمد صلى الله عليه وسلم، فنصره الله على أعدائه عليه الصلاة والسلام، ومكنه الله عز وجل في الأرض، ولا يكون هذا إلا أنه رسول من عند الله. ومن خالف ذلك كما قال الشيخ فقد قدح في حكمة الله عز وجل وقدرته الباهرة. كيف يكون هذا الظهور والتمكين لمن ماذا يوصف تصفونه بأنه كاذب ويكذب على الله عز وجل وينسب له ما ليس له بحق؟ هل يكون ذلك؟ لا يمكن الإنسان إلا أن يذعن ويقر بأنه هو الدين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. الله أكبر. ولهذا كل من أراد نصرة أو النصرة والتمكين فعليه أن ينصر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعادي لشريعته ولنبوته مبتور، لأن الله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر فهو مقطوع. وهذه من براهين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي أو من الأساليب التي قررت فيها هذه النبوة في القرآن الكريم. كذلك من تقرير القرآن ومن أساليب القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما عليه عليه الصلاة والسلام من الأوصاف والأخلاق الجميلة، ومن ذلك خلق الصدق الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعدها، فلم ينفك عن هذا الخلق، وهذا أثنى الله عز وجل عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. كانت عائشة تقول كان خلقه القرآن، وهو لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم الكذب. فكيف تتصور ممن لم يكذب على الناس ولم يعرف عنه في زمانه يعني في مبدأ أمره أن كذب على أحد من الخلق؟ كيف يتصور أن يكذب على رب العالمين؟ حشاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو لم يعلم منه أن يكذب الكذبة الواحدة وهو معروف بأمانته وصدقه في قريش، يعرفون ذلك ويقرون بذلك ويسمونه محمد الأمين، فأليس هذا من البراهين الدالة على أنه نبي حقا؟ كذلك من أساليب القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتب الأولين مع ما هي عليه، يعني التوراة والإنجيل مع ما هي عليه من التحريف والتبديل، جاء كذلك مع ما هي عليه ببشارة البشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وباسمه عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هم يعرفونه ومذكور في التوراة والإنجيل، تسمى التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد، وإن أخفوه وإن حاولوا أن يخفي ذلك بل يعرفون أوصافه مما في كتبهم، كانوا يظنون ويعتقدون وبخاصة اليهود أنه سيبعث منهم، ويعلمون من كتبهم المحرفة أن مهجره أن مكان هجرته عليه الصلاة والسلام يثرب. ولهذا ذكر جملة من المؤرخين أن من أسباب وجود القبائل اليهودية هذا المعنى، ولهذا قال الله عز وجل عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. كذلك من أساليب القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الإخبار بالمغيبات في زمانه عليه الصلاة والسلام وفي الأزمنة التي تلت، ولا تزال هذه الإخبارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يراها الناس عيانا كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أليس ذلك برهان على أنه مبلغ عن الله عز وجل وأنه نبي؟ كذلك من الأساليب في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه محفوظ مع ما جاء به من هذه النبوة ومع ما قام له من الأعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وصفوه بأوصاف وذكروا عن أشياء وهموا بقتله، ومع ذلك حفظه الله عز وجل وعصمه من أذى الخلق مع تداعي الهمم على القضاء عليه والإيقاع به وإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا أنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فعصمه الله عز وجل. كذلك من تقرير نبوته عليه الصلاة والسلام الإعجاز بالقرآن، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فإن القرآن معجز في لفظه ومعناه، ولفظه وما جاء فيه من الحق لا يأتيه الباطل كما قال الله عز وجل، من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بظهور المعجزات على يديه في زمانه عليه الصلاة والسلام، قد شاهدوا ذلك عيانا من نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من المعجزات التي رآها الناس عيانا. كذلك من أساليب القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بيان أنه عظيم الشفقة عليه الصلاة والسلام على هداية الخلق، بل يتعب نفسه، بل يضر بنفسه عليه الصلاة والسلام لأجل هداية الناس، وهو يتخذ بذلك أحسن الأخلاق والأوصاف. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وقال الله عز وجل معاتبا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني حزنا على عدم الإيمان عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلها دلالات وأساليب قررها القرآن أحسن تقرير. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد.
طيب، هذه مر معنا تقرير طريقة القرآن في تقرير التوحيد، ثم في تقرير النبوة، ثم ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد، يعني في تقرير البعث. ولا بد أن يعلم أن البعث هو الإيمان بالله باليوم الآخر، وأن الله عز وجل يبعث الأجساد بعد فنائها للحساب والجزاء، فيدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار وفق حكمته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أمر المعاد شيخ عبد الرحمن اتفقت عليه الرسل والشرائع كلها، ما في خلاف أن الله عز وجل يبعث الأجساد بين الأديان والشرائع اليهودية والنصرانية كلها والإسلام، كلها متفقة، حتى الأديان التي يعني دخلها أو جملة منها فيها وضع للبشر مثل المجوسية وغيرها، ستجد أنها إما أن تؤمن إيمانا كاملا أو إيمانا جزئيا بأمر المعاد. فهذه لابد أن تكون الشيخ قدم بها محل اتفاق. ثم القرآن في تقرير هذا المعاد، في تقرير البعث، ولابد أن يعلم أن العرب جملة منهم كانوا ينكرون البعث، ولهذا جاء تقرير المعاد بالبراهين، البراهين الواضحة البينة. فمن تلك الأساليب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ستة أمثلة وستة أساليب في الدلالة على أمر المعاد أو طريقة القرآن في تقرير المعاد. الطريقة الأولى أو الأسلوب الأول، بين لهم في القرآن أن الله لا يعجزه شيء، فإذا استقر في قلب العبد أن الله لا يعجزه شيء فإن أمر المعاد فرد من أفراد هذا الشيء، فالله لا يعجزه شيء، وإعادة العباد والخلق بعد موتهم فرد من أفراد قدرة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، فليس ثم حدود لقدرة الله عز وجل. هذا أولا استقر في قلب المؤمن، استقر في قلب العبد كتوطئة وأسلوب. ولهذا ذكر الله عز وجل يعني أن الله لا يعجزه، الله خالق كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، في آيات كثيرة جدا. كذلك ذكر القرآن أو سلك القرآن أن يذكرهم بالنشأة الأولى، يعني كيف بدأ الإنسان. أنت في لك تاريخ ميلاد شيخ عبد الرحمن، قبل هذا التاريخ الميلاد هل لك وجود؟ ما لك وجود. وهكذا أنا وأنت وفلان وفلانة، ولهذا قال الله عز وجل مذكرا بهذا يعني بالنشأة الأولى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إما في خلق آدم، قبل خلق آدم لم يكن شيئا، وأما في بني آدم فإنهم لهم تواريخ معينة قبل الميلاد ليس بشيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولهذا ذلك المبطل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعظم بالي وكسره أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال أربك يستطيع أن يعيد هذا؟ قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا
ونسي خلقه.
الله أكبر، هذا برهان عقلي يدل على ماذا؟ على أن أمر المعاد واقع. ونسي خلقه، يعني أنت قبل لم تكن شيئا مذكورا. قل يحييها، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا برهان عظيم لا ينفك عن إبطال الشبهة، فهو يقضي على هذه الشبهة. يعني كيف أن الله عز وجل يعيد الناس؟ كيف خلقهم في النشأة الأولى؟ هم ليسوا بشيء، خلقهم وأوجدهم، ولا يزال تكرار الخلق، وجود الخلق موجود، وهذا معجز. لكن لكثرة الإمساس أو لكثرة الإحساس تذهب الإمساس، يعني كثرة تكرار هذه الآية يجعل الإنسان لا يشعر بها. فكيف كان الإنسان سبحان الله المرأة والرجل يحصل بينهم الزواج فيخرج منهم الذرية؟ برهان عظيم على أمر المعاد. كذلك من أساليب القرآن بضرب الأمثال المحسوسة للمعاد، فالناس يشاهدون في حياتهم هذه الأمثلة، يعني الإحياء من لا شيء، من العدم، إحياء الأرض الميتة بعد موتها. ولهذا قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني خاشعة ما فيها شيء، لا نبات ولا شيء، منهبطة بما أصابها من انقطاع الماء سمعنا، فإذا أنزلنا عليها الماء يعني ما اهتزت وربت. إن الذي أحياها لحي الموتى إنه على كل شيء قدير. آمنت بالله. كيف أن الأرض الجدب التي ليس فيها شيء وليس فيها حياة ثم يأتي هذا الماء المبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، ماء مبارك، ومن بركتها أنه يحيي الأرض. فينزل السماء هذا الماء، ينزل هذا الماء من السماء ثم تكون عند ذلك الحياة ودورة الحياة، فتخرج تلك الأعشاب على اختلاف أجسامها، تظهر الأزهار على اختلاف ألوانها، ثم بعد ذلك تخرج الدورة الحياتية، الحشرات، الدود، الفراش، دورة حياتية، ثم بعد ذلك تنتهي تصفر ثم تنتهي ثم كأن الله أكبر. هذا برهان عظيم على ماذا؟
على المعاد،
على المعاد، وعلى أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه يحيي. كذلك من تقرير القرآن لأمر المعاد خلق السماوات والأرض، مع عظيم خلقها وسعة السماوات بالنسبة للأرض، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ ولهذا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاشئا وحسن. الله أكبر. ولقد زينا السماء الدنيا وجعلناها مصابيح وجعلناها رجوم. فخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. فإذا كان الله خالق هذا العالم بما فيه، خالق هذه الكواكب، الشمس، الأقمار، وفي سيرها وفي تعاقبها، برهان عظيم على ماذا؟ على أمر المعاد. كذلك من الأساليب التي قررها القرآن في تقرير المعاد أن المعاد، وهذا برهان عقلي متوافق مع حكمة الله عز وجل، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله عز وجل ما خلقنا سدى، إنما خلقنا امتحانا وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن مقتضى الحكمة، هذا قررها القرآن، أن لا يترك الناس سدى دون جزاء ولا يعاقبون. فمثلا وجود الظلم، وجود الشر وفي هذه الأرض، ثم بعد ذلك البغي ومشاكل ذلك من الاعتداء، هذا دل على أنه ثم جزاء وهو يوم المحاد. ومن عظيم قدرة الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وهو الذي يحكم بالعدل أن الله سبحانه وتعالى يعدل حتى بين العجماوات من مخلوقاته يوم القيامة، فكيف بأهل التكليف من الجن والإنس حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرن. الله أكبر، هذا متوافق مع حكمة الله عز وجل في خلقه من الجن والإنس وفي خلق ماذا؟ المخلوقات. هذا البرهان أو الأسلوب الخامس. الأسلوب السادس الذي ذكره الشيخ الأمثلة التي رآها الناس عيانا في الأمم السابقة كمعجزات كإحياء الموتى على يد عيسى، إحياء صاحب البقرة وغيرهم من الشواهد التي رآها الناس عيانا، قصة أصحاب الكهف ذكرها الله عز وجل، كلها براهين على أن أمر المعاد من الأمر اليسير، ولهذا قرره القرآن بأساليب متنوعة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية.
نعم، هذه القاعدة الشيخ رحمه الله وأجزل له المثوبة وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته ذكر له مقدمة أن القرآن له طريقة في مخاطبة أهل الإيمان بالأحكام الشرعية، إن أحكام الشرعية تكاليف كلف الله عز وجل بها الناس حتى يعلم من يقوم بهذه التكاليف ممن يعجز أو يعرض عن القيام بهذه التكاليف. فأولا قرر الشيخ رحمه الله مقدمة أن الدعاء بالتي هي أحسن هو أقرب طريق للمقصود وحصول المطلوب، يعني أنك تسلك ماذا؟ الدعاء بالتي هي أحسن، يعني استخدام النداء بالألفاظ الحسنة والتوجيه الحسن. والقرآن استخدم هذه الطريقة في دعوة الناس إلى الحق والخير، لأن القرآن فيه أمر ونهي وإخبار وأحكام، وهذه الأمور يراد بها دلالة الناس على الصراط المستقيم لخيرهم في دنياهم وأخراهم، فالله غني عن خلقه. فإذا القرآن استخدم هذا المنهج وخاطبهم بأحسن أوصافهم، لأنه خطاب بالتي هي أحسن، فخاطبهم بماذا؟ بوصف الإيمان. تجد أن كما في أثر عبد الله بن مسعود: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، في بعض الآيات يا أيها الناس، لكن يخاطبهم بهذه الألفاظ الحسنة. لماذا خاطبهم بوصف الإيمان الشيخ عبد الرحمن؟ أنه أحسن وصف لهم، من أحسن الوصف أن تصفهم بهذا الوصف. وهذا طريقة القرآن في: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هو أحسن وصف. كذلك أن الإيمان له لوازم ومقتضيات، فيحثهم على ماذا؟ على القيام بلوازمه ومقتضياته. مقتضى أنك مؤمن تلتزم، حتى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إلى غير ذلك من النصوص. هذا الأمر الثاني ذكره الشيخ. الثالث أن إيمانهم يذكرهم بذلك محض فضل ونعمة من الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال في مقام الامتنان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يعني تم تحبيب، وزينه في قلوبكم، تم تزيين، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ثم يعني تبغيض وتكريه للكفر والفسوق. ثم قال الله عز وجل: لكم الراشدون، يعني ما اتصفوا بهذه الأوصاف. ثم قال الله عز وجل مبين أن هذا فضل من الله محض توفيق وإلهام من الله عز وجل لخلقه فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، عليم بالمحال التي تصلح الاهتداء فهداها، وعليم وحكيم في هي تلك الهداية والدلالة سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، لهذا الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من شاء في مقتضى حكمته علمه وحكمته. الله أعلم بالمحال التي تستحق الهداية فهداها، والمحال التي لا تستحق ذلك والمعرضة فلم يهدها ووكلها إلى نفسها. وهذا الأسلوب تذكير بنعمة الله عز وجل، هذه النعمة أن الله عز وجل هداك حقها أن تشكر فلا تكفر، لهذا تمتثل في ماذا؟ لهذه الأحكام الشرعية، لأنك مهل الإيمان وأنت اصطفاك الله عز وجل وشرفك، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فارضأ بنفسك أن ترعى مالها مالي، أنت مؤمن ارضأ بنفسك أن ترعى مالها مالي، لأنك من أهل الإيمان، فيجب على أهل الإيمان القيام. الله اختصك بهذا الإسلام، اختصك بهذا الدين، فعليك أن تلتزم بماذا؟ بلوازمه ومقتضياته. كذلك من أساليب طريقة القرآن في تذكير بذلك أن الإيمان له أثار حميدة، كما أن الكفر والفسوق والطغيان له عواقب وخيمة، فكونك تدرك أن له آثار هذا يبعثك على ماذا؟ على القيام بهذه التكاليف، وإن كانت على خلاف الهوى، وإن شقت على النفس، النفس يشق عليها التكاليف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنها شاقة تحتاج مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشيخ رحمه الله قرر هذه، قال أن هذه من أساليب القرآن في تقريره. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله أن القرآن يذكر عاقبة الإيمان وما عده الله عز وجل لهم من ذكر الجنة وصاف الجنة وما فيها من النعيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ما ألتناهم من عملهم شيء إن للمتقين مفازة حدائق وعنابا، لغير ذلك من الآيات اللي في ذكرهم، وبذكر ماذا؟ عاقبة العصيان وما عد الله للعاصين، نسأل الله السلامة، وعد الله للعاصين ماذا؟ نار تلظى، نسأل الله السلامة والعافية. فكون في عاقبة للإيمان يبعثك على القيام بهذه التكاليف. كذلك من الأساليب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في طريقة القرآن في تقرير هذا الإيمان، أو طريقته طريقة القرآن في تقرير أهل الإيمان بالأحكام الشرعية، وأن عليهم أن يمتثلوا لهذه الأحكام، بذكر ما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فكون الله عز وجل موصوف بكل اسم حسن وبكل صفة حسنة سبحانه وتعالى، وهو له سبحانه وتعالى أعلى الأوصاف وأحسن الأسماء، وموصوف بكل حسن عليه سبحانه وتعالى، فهذا مما يكون من حقه سبحانه وتعالى على العباد أن يقوموا بعبوديته، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان. لهذا في حديث معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كذلك من أساليب القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية ذكر عظيم أثر ولاية الله عز وجل لخلقه، فإن مقتضى أن تقوم بهذه التكاليف والأحكام الشرعية وأن تنتهي عما نهى الله عز وجل عنه، وأن تأتمر بما أمر الله عز وجل به، لا شك أن ذلك ثمرة في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم، صلى الله لنا ولكم والمشاهدين والمشاهدات الجنة. فهذا أثرها أو أثر الإيمان في الآخرة، لكن الإيمان أثر في الدنيا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله عز وجل لأهل الإيمان، وأهل الإيمان ماذا؟ الممتثلون بتلك الأحكام الشرعية. ولهذا الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني أهل ولاية الله عز وجل هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا، مهتدون في الدنيا وفي الآخرة إلى هذا الصراط المستقيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعند حضور الأجل كذلك، لأنهم ممتثلون لأحكام الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن معاني عظيمة يذكرنا الله عز وجل بها، وهذا لا يكون إلا ماذا؟ إلى من الولاية الله عز وجل اللي امتثل أمر الله عز وجل. ولهذا أذكر عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقل عن بعض السلف، قال: لا تغتر، لا تغتر به، يعني العابد، ولو طار في الهواء أو مشى على الهواء حتى تنظروه عند الأمر والنهي. يعني ماذا؟ يعني عند الأمر، أمر الله عز وجل، ونهي الله عز وجل، فيكون ممتثل لماذا؟ لأمر الله ولنهي، ينتهي عما نهى الله عز وجل، لأن هذه ولاية الله عز وجل. ولاية الله عز وجل لا تدرك إلا بطاعته سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تكون الولاية على غير هذا، هذا من الانحراف في مفهوم الولاية كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. كذلك من أساليب القرآن في تقرير أمر الإيمان ومخاطبة أهل الإيمان بالأحكام الشرعية أنه يذكرهم بماذا؟ ويحذرهم من أن يسلكوا مسلك أهل الغفلة عن الإيمان. قال الله عز وجل: ولا تكونن من الخاسرين ولا تكن من الغافلين. قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، إلى غير ذلك من الآيات التي تذكر أهل الإيمان بهذا الامتثال. ولا شك أن من أعظم ما يقام به ذكر الله عز وجل ماذا؟ إقامة الصلوات الخمس، حيث أمر الله عز وجل بها، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي من تكاليف الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، دل على أن هذه الصلاة إنما تكون في ماذا؟ حيث ينادى بهن في المساجد. ولهذا أهل الإيمان عليهم أن يمتثلوا أمر الله عز وجل، وأن يقيموا هذه الشعيرة العظيمة وفق ما أمر الله به، وفق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق ما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود عن هذه الشعيرة العظيمة التي من الأحكام الشرعية: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق مالو النفاق، لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات من أهل الذكر ومن القائمين بحقوق ربهم، وأن يجعل لنا الثواب العظيم، وأن يختم لنا بخير. هذا ما يتعلق بالقاعدة التاسعة التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.